إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النشمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله وأنا أحبكم في الله، دعونا نعتبر أن هذه هي الحلقة الأولى في برنامجنا إلى الهدى أتنا. نريد أن نبدأ بداية حقيقية أيها الإخوة في طريق الطلب، وقد أوضحنا في اللقاء الماضي أن ماذا نتعلم وكيف نتعلم، الأولوية في طلب العلم والمنهجية في طلب العلم. وبارك الله في قناة الحكمة أن تتيح لنا هذه الفرصة، إننا نريدها متميزة لا كغيرها، فيكون بث العلم الشرعي على المنهج الأصيل، منهج الكتاب والسنة، بفهم أولئكم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا المنهج الأصيل أن يكون التعلم من خلاله وعلى أصوله، حتى تؤتي هذه الدعوة ثمرتها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر نفوسنا وشر شياطين الإنس والجن. إخوتي أنا أحبكم في الله، وكانت البداية أن نبدأ في كتابي الداء والدواء من قبيل التزكية، التخلية قبل التحلية. التخلية لأن هذا الكتاب يتكلم عن دواء القلوب، لكي نطهر قلوبنا، لنطهر الإناء، لنستطيع أن نضع فيه الماء الطاهر الذي هو العلم. فتلكم هي البداية، الأولوية في طلب العلم كما ذكرنا وأصلنا في اللقاء الماضي للتزكية. ثم المنهجية، أن يسير العلم على منهج، أن يسير طلب العلم في منهج، منهج واضح ومحدد ومنهج صحيح في هذا الطلب، لأن هذه التزكية ينبغي أن يواكبها تزكية النفس بالعقيدة. قال الملك جل جلاله: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال أهل التفسير: لا يؤتون الزكاة، لا يزكون أنفسهم بالتوحيد، فالشرك نجس. قال سبحانه: إنما المشركون نجس. والطهارة بالتوحيد، فتعلم علم العقيدة نوع من أنواع التزكية، تزكية النفس. ثم الفقه على نفس المنهج، لا للتطاول ولا لسرد الأقوال ولا للتعامل مع النصوص، نصوص الكتاب والسنة، الآيات والأحاديث على أنها قطع من الشطرنج يتلاعب بها كثير من الناس. إننا بحاجة أيها الإخوة إلى فهم صحيح للدين. كثيرا ما أتساءل، هل نحن نملك فهما صحيحا لدين الله ندعو الناس إليه؟ هذا السؤال. إننا بحاجة إلى فهم صحيح، فهم أصيل، فهم واقعي ومنضبط. إننا بحاجة حقيقة إلى فهم الدين كما يريده الله، لا كما يريده الناس ولا كما نريده نحن على أهوائنا. إننا نريد دين محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزل. لذلك البداية مع كتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهو لابن قيم الجوزية. من هو ابن القيم؟ كلنا نسمع ابن القيم ابن القيم ابن القيم. ابن القيم هو محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم الجوزية. طب ايه قصة ابن القيم ابن قيم الجوزية؟ يعني ايه هو اسمه؟ ايه ما عرفناش في الموضوع ده. كل انسان له اسم وكنية ولقب ونسبة. فاسمه محمد، ابن القيم اسمه ايه؟ اسمه محمد. كنيته ابو عبد الله، الكنية هي ما سبقه اب او ام، ابو عبد الله. لقبه شمس الدين، اللقب ما اشعر بمدح او ذم. يبقى شمس الدين ابو عبد الله محمد، لقبه كنيته اسمه. يبقى لقب شمس الدين ابو عبد الله محمد. امال ابن قيم الجوزية ابوه اللي هو ابو بكر بن ايوب، ابوه هذا كان قيما، قيم يعني مدير، يعني رئيس، يعني شيخ، يعني امام. قيم مدرسة، مدرسة في دمشق اسمها المدرسة الجوزية، لانها بنيت على جوزة، او كان داخلها جوزة، جوزة شجرة الجوز، شجرة الجوز هذه كانت في داخل المدرسة فسميت المدرسة الجوزية. ابوه كان مديرا لهذه المدرسة بالفاظنا الحديثة، او كان شيخ المدرسة الجوزية، امام المدرسة الجوزية، فيسمى قيم المدرسة الجوزية اللي هو ابو بكر ابن ايوب. ابنه محمد ابن قيم، ابن قيم الجوزية، يعني كأن معنى كلمة ابن القيم يعني ابن المدير، ابن مدير المدرسة الجوزية، ابن صاحب المدرسة الجوزية، ابن شيخ المدرسة الجوزية، ابن قيم الجوزية أو ابن القيم. وغلب عليه هذا الاسم، غلب على ابن القيم هذا الاسم أنه ابن قيم الجوزية. ابن القيم عليه رحمة الله. ابن القيم ولد سنة 691 هجري وتوفي سنة 751 هجرية، فمات عند تمام 60 سنة عليه رحمة الله. ولد في دمشق وعاش بها ومات بها. لن أستطرد في التعريف بابن القيم، يكفينا هذا. هو مين؟ اسمه محمد. يعني ايه ابن القيم الجوزية؟ ابن مدير المدرسة الجوزية. ابوه كان شيخ كبير، وولد سنة 691 وتوفي سنة 751، عاش 60 سنة في دمشق. من أشهر مشايخه شيخ الإسلام ابن تيمية، صاحب شيخ الإسلام 12 سنة كان في صحبة شيخ الإسلام، من منذ لقيه لم يتركه حتى مات، وكان من أخص تلاميذ شيخ الإسلام. تعالوا لنبدأ وندخل في الكتاب مباشرة. بالطبع هذا المدخل، سئل الشيخ الإمام، ليست من كلام ابن القيم، سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد، كل هذا الكلام ليس كلام ابن القيم، وإنما كان الأمر ليس كعصرنا كما نحن فيه الآن أن الإنسان بيكتب بنفسه، وإنما كان الشيخ يجلس في مجلس ويلقي الدرس وتلاميذه يكتبونه، يكتبون الدرس ثم ينشرونه ويصبح كتابا. هذا الكتاب، هذا الكلام ليس كلام ابن القيم، يعني ان هو سئل شيخ الامام العالم لا يثني على نفسه هو، وانما كلام تلاميذه. لان العلماء يقولون ان الكنية فرع توقير، ان الكنية فرع توقير، يعني اذا كان الانسان نفسه، انت مين، ودي مشهورة في اليومين دول بين الاخوة، وهي من الاخطاء الشائعة، انك انت مين، يقول انا ابو فلان، ابو فلان، انت بتكني نفسك، المفروض لا تكني نفسك، وانما تذكر اسمك الذي سمته به امك، هذا من التواضع. تكنية النفس هذا يعني انا بقول ان الشباب بتوعنا الصغيرين اللي ابو مش عارف مين السلفي، ابو مش عارف مين الكذا، لا تكني نفسك، وانما تذكر اسمك بنفسك. الشاهد ان هذا الكلام ليس كلام ابن القيم، سئل الشيخ الامام العلامة، انا اقرا الان من الكتاب، وهذا الدرس ينبغي ان يقتني كل منا كتابا يضعه امامه ويتابعني في قراءة الكتاب، وجنب الكتاب كراسة، ويكتب الزيادات والملاحظات اللي انا بزودها. انتبه، في الكتاب، في كتاب الداء والدواء، سئل الشيخ الامام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين. قلنا شمس الدين دي ايه؟ ايوه جاوب انت، ايوه انت، ما انتش معانا من اولها. قلنا شمس الدين دي لقبه، اللقب ما اشعر بمدح او ذم، عشان بنجد بعض الناس يسمي ابنه تقي الدين، تقي الدين على اسم شيخ الاسلام ابن تيمية، يعني هذا ليس اسم شيخ الاسلام ابن تيمية، هذا لقبه، شمس الدين وتقي الدين وناصر الدين، وهذه كلها ألقاب وليست أسماء. اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، زي بمدح اللي هي زي ما نقول شمس الدين وتقي الدين وعالم الدين وناصر الدين، كل هذه ألقاب، بذم مثل الأعمش والأعور والأعرج، كل دي ألقاب. ألقاب الشاهد أن لقب شمس الدين أبو عبد الله، هذه كنيته، محمد هذا اسمه، ابن الشيخ الصالح، الصالح لقبه برضه، أبوه كان لقبه الصالح، أبي بكر هذه كنيته، عرف بابن قيم، بابن قيم الجوزية رضي الله عنه، سئل الشيخ ما تقول السادة العلماء أئمة الدين، اسمع السؤال، هذا سؤال أجاب عنه ابن القيم بكتاب، سؤال واحد الإجابة كانت كتاب كامل. ليه؟ لأن حسن السؤال نصف العلم، ونحن معاناتنا في هذا العصر من سوء الأسئلة. المشكلة في الأسئلة، لما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يقول أنس بن مالك لما نهينا عن السؤال كان يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية حسن السؤال فيسأل فنتعلم منه. هذه القضية، أن إذا جاء إنسان حسن السؤال يسأل يخرج العلم. اسمع السؤال، أنا عايزك تسمع السؤال كده، يقول السائل ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببرية وعلم أنها إن استمرت أفسدت دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجوري. سبحان الملك، شفت السؤال؟ سؤال عجيب جدا. السؤال يعني في غاية الأدب والوقار. السؤال، وهي دي مأساة المسلمين اليوم ومأساة الفضائيات خصوصا في معالجة القضايا، في توجيه الأسئلة، في استقبال الأسئلة. الرجل، وانظر إلى التأدب مع العلماء، وهذا ما نفتقده، الأدب مع المشايخ، الأدب مع الدعاء، الأدب مع الكبار. الدرة المفقودة والغاية المنشودة، الأدب. وسوء الأدب يضيع العلم. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضوان الله عليهم عنهم أجمعين، في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت أفسدت دنياه وآخرته. يستشعر من الكلام ده إن السؤال عن الحب، عن العشق، عن التعلق بشهوة أو بامرأة، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها؟ لكن الرجل لم يقل ده الأدب. هو ده التوقير والاحترام، هو ده الحياء من الله. إننا نفتقد، وخصوصا في هذه الأيام، إلى هذه النقطة، الحياء. إننا كثيرا ما نواجه بنية، بنت، وهي تتكلم وتتساءل، ونتساءل نحن في أنفسنا أين الحياء؟ أين الحياء يا إخوة؟ سبحان الله العظيم، حتى في مسألة الزواج التي هي من أخص حاجات البنت، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البكر إذنها صماتها، إنها تسكت لما تسأل تتزوجي فلان، تسكت، إذنها صماتها. قل لي طيب، والحديث رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. طب ما تيجي تسمع نساء الأنصار كانوا بيسألوا ازاي؟ إن هم بالحياء سألنا عن الدين، فوصل فين السؤال؟ السؤال وصل فين؟ شوف، جاءت امرأة من الأنصار تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، السؤال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تسأل يا رسول الله ماذا تفعل المرأة إذا تطهرت؟ فيقول صلى الله عليه وسلم خذي فرصة من مسك فتطهري بها. والرسول أبو المؤمنين والمؤمنات، الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إذا كانت زوجاته أمهاتهم فهو أبوهم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك اسمع، حين سألته كيف تتطهر بها، ازاي تتطهر المرأة بفرصة مسك، قال سبحان الله تطهري بها، تتبعي أثر الدم. فقالت كيف تطهر بها؟ قال علميها يا عائشة. النهاردة معالجة قضايا الزوجية بقت على الهوى، للأسف، للأسف بدون حياء، للأسف. وديننا دين الحياء، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. ولذلك الإنسان بيحذر ويخاف تماما من مسألة الصلاة. ولو على ما أريد ألا يكون في هذا برنامجي هذا اتصالات أبدا. اسمع وخلاص. كان في مسجد، كانت المشكلة كانت في المسجد مسموحة ان تكتب ورقة مقروءة، فممكن نفس الشيء حتى نعمل فاكس للبرنامج وتيجي الأسئلة على فاكس، اللي ما عندوش فاكس يسأل في أي برنامج تاني. يسهل إيه؟ أنا عايز أوصل لإيه؟ أن هذه القناة ينبغي أن تظل وقورة تتسم بالحياء من الشيخ ومن السائل. الحياء: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. نعم أيها الإخوة، قد يتساءل البعض، طب ونسأل مين لما ما نسألكوش أنتم؟ ونكلم مين لما ما نكلمكوش أنتم؟ هيقول: لو انضبط الكلام وسار في مسار الدين فالأمر متاح ومفتوح، أما إذا انفتح الكلام وصار على الأهواء والشهوات فلا نرضى أن نغير ولا أن نبدل في ديننا ولا في منهجنا. الشاهد شو سؤال الرجل: ما تقول سادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم في رجل ابتلي ببلي؟ ولذلك ذلك سيقودوني، اسمحوا لي، إلى الكلام على مسألة الإفتاء وأدى المفتي والمستفتي، لأن الموضوع موضوع سؤال دلوقتي ولابد أن نجيب. لذلك شوف أدب المستفتي السائل وسترى أدب العالم. فأولا لأن القضية انفتحت زيادة عن اللزوم، بقى الكل بيسأل والكل بيجاوب، والإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل. ابن القيم ألف كتاب اسمه أعلام الموقعين عن رب العالمين، أو إعلام الموقعين عن رب العالمين، الاثنين صح. إعلام الموقعين بآدابهم، أو أعلام الموقعين ذكر أسماء الأعلام. بس الشاهد اللي أنا عايز أسوقه الموقعين عن رب العالمين، الموقعين اللي بيمضي على الفتوى. فالمفتي موقع عن رب العالمين، بيقول حلال وحرام. خطر، خطر شديد جدا. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفى، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفى. الناس الصحابة كان كل واحد نفسه ان حد يجاوب غيره، ونفسه ان حد يتكلم غيره. وعن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم اجمعين: من افتى عن كل ما يسأل فهو مجنون. الشعبي والحسن وابي حسين التابعين عليهم رحمة الله اجمعين قالوا: ان احدكم ليفتي في مسألة والله لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. حقيقة، حقيقة والله. تأتي المسألة على الهوى وتلاقي واحدة بتسأل ولا واحد بيسأل، والإنسان يقعد متحير كده، طب أقول إيه؟ لو فعلا لو عمر موجود يجمع لها أهل بدر. مسائل خطيرة جدا وعميقة جدا، وتجد المفتي او اقصد الداعيه او الشيخ او المتكلم المتحدث يفتي بمنتهى البساطه. تلاقي الشباب في المساجد طالما اعفى لحيته شهرين ثلاثه يبدا يتكلم ويفتي ويجاوب. عايزين نوقف هذه الفوضى لأنها أمانة. عن عطاء بن سائب التابعي قال أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد. يسأل عن المسألة يتكلم وهو بيترعش. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. كنت مع الشيخ أبو بكر الجزائري عليه رحمة الله، الكلام ده من 10-15-20 سنة في الحدود دي، وقال سأعلمكم اليوم مسألة تساوي كيلو ذهب، سأعلمكم اليوم مسألة تساوي 2 كيلو ذهب، وأعلمكم اليوم مسألة تساوي 3 كيلو ذهب، وكلنا متربص يا ترى ايه المسألة اللي بتساوي الذهب ده كله في الآخر 6 كيلو ذهب. ايه المسألة؟ قال أن إذا سئلت أن تقول لا أدري. لا أدري دي مسألة تساوي 6 كيلو ذهب. يجب على كل إنسان أن يتعلم قول لا أدري، يسأل في أي مسألة. نرد زي أقول لك كده، تأتي مسائل طلاق ومسائل ظهار ومسائل دماء ومسائل مواريث ومسائل زنا وفروج وإجابات بشعة، تفاجأ إجابات بشعة في خصوص هذه المسائل، ويستحي الرجل أن يقول لا أدري. طب أنت مكسوب من إيه؟ ما تقول لا أدري، ما تكسبش أنك تقول ما أعرفش في أي مسألة. عن الشافعي وقد سئل في مسألة فلم يجب. الإمام الشافعي سئل عن مسألة قال ما أعرفش، فقيل له فقال حتى أدري. إن الفضل في السكوت أو في الجواب. سئل مسألة سكت جاوب، قال لهم حتى أدري لما أعرف، فأنا لو جاوبت فضل ولو سكت برضو ده فضل. احنا عايزين نعرف دي ان السكوت فضل مش الجواب بس. لما سئل وهتيجي معانا الإمام مالك مع مسألة وقال لا أدري، فأعاد سائل عليه السؤال قال له قد أجبتك، من قال لا أدري فقد أفتى معرفش. وعن الأسرم قال سمعت الإمام أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرف فيما عرف الأقاويل فيه. وعن الهيثم بن جميل قال شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري، التلتين لا أدري والتلت جاوب. وقال الشافعي ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة. ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة، وما رأيت أسكت منه في الفتية. الآلة زي ما هنقول دلوقتي هتيجي معانا انه يبقى جهبس في اللغه العربيه، انه يبقى ويبقى ويبقى الشروط، كل الالات متوفره في ابن عيينه، وكان اسكت الناس عن الفتيه. ورد عن الامام مالك ايضا انه ربما كان يسال عن 50 مسألة فلا يجيب في واحده منها، وكان يقول الامام مالك من اجاب في مساله فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. سئل الإمام مالك عن مسألة فقال لا أدري، قيل هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف. شفت شيء يجي يسألك وتقول له طب معلش مش دلوقتي، يقول لك دي مسألة سهلة بسيطة بسيطة. الإمام يقول لك ليس في العلم شيء خفيف، أمانة. قال الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب عليه رحمة الله: لولا الفرق من الله تعالى، الخوف يعني، لولا الفرق، الخوف، الفرق عن الخوف، لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم المهنة وعلي الوز. أنت تأخذ الفتوى وتقول علقها في رقبة عالم وخرج سالم، وأنا أشيل اسمك ووزنك. قال الصيمري والخطيب: قل من حرص على الفتية وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره. سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة، لعله أبو ذر: إننا لا نعطي الإمارة لمن سأله. سبحان الله العظيم. قال: فإن من سألها، معنى الحديث، وتطلع إليها وكل إليها، ومن كرهها واضطر إليها أعين عليها. هي ديك معنى الكلام. قال: من حرص على الفتية وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره. ما يبقاش موفق. الحريص على أنه يجاوب، الحريص على أنه يتكلم يخطب، حريص على أنه يدي دروس، وتقول لي فاضل الدعوة، عايز أعمل في الدعوة، عايز أخدم الدين. سبحان الله العظيم. الأئمة يقول إيه؟ والله إن زمانا يحتاج فيه إلى مثلي إنه لزمن سوء. للأكابر وحتى القريبين، الشيخ الألباني عليه رحمة الله وبركاته، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وكل علماء المسلمين ودعاة المسلمين. اللهم ارحم علماءنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صدنا إلى ما صاروا إليه. اللهم املأ قبورهم عليهم نورا. اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة وافرش لهم من الجنة. اللهم اجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. اللهم ارحم علماءنا ومشايخنا وأئمتنا ودعاتنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. يا حي يا قيوم، آمين. الشيخ الألباني عليه رحمة الله كان يقول: أنا طويلب علم، طويلب تصغير طالب علم. والنهاردة تلاقي واحد يتصل بيك يقول لك: أنا طالب علم عايز أسألك سؤال. طالب علم كبير علينا، ببهواء طالب علم دي. طويلب علم. الشيخ الألباني كان يقول: أنا طويلب علم. بعد كل هذا العلم الذي حصله ولم يكن مثله في علم الحديث والمصطلح، لم يكن مثله في عصره حتى مات، في زمنه حتى مات عليه رحمة الله، ويقول: أنا طويل بعلم. لذلك من حرص على الفتية وسابق عليه، اسألوني، وثابر عليها، سابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه، قل توفيقه واضطرب في أموره. يا إخوة، لذلك نصيحة من قلب مرشد، نصيحة من حبيب ناصح أمين: ما تجاوبش، ما تجاوبش إلا مضطرا وأنت ترعد، ما تجاوبش إلا وأنت خايف ومتقي الله سبحانه وتعالى، وإن كان كارها لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحا. أحال الأمر إلى غيره إذا كان كارها غير مؤسف وأحال الأمر على غيره أتته المعونة من الله أكثر والصواب في جوابه أغلب. استعن بالله يا أخي وما تتعرض في المسألة. وأتى معنا الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. قال الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك أم فأفتي. قيل له: لو قيل لك لا تصلح. قال: ما كان يحل لي أن أفتي. لذلك دائما لما نقول واحد يقول ده عالم، مين اللي شهد له بالعلم؟ مين اللي شهد له؟ آخر كلمة. قال الإمام مالك: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. لازم حد يقولك أنت عالم، لازم حد يقولك أنت ينفع تفتي. إخوتي في الله، فاصل قصير، لا تعرضوا عنا ولا تنتقلوا إلى غيرنا، خليك معايا، ارمي الريموت من إيدك لو سمحت. دقيقة وأعود إليك، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.